الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
محاضرة بعنوان
فقه التعامل مع عموم الناس
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الوهاب، وعد من اتقاه بحسن المآب وأجزل لهم الثواب. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وإليه المتاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها لي ولكم دخول الجنة بغير حساب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد ربه واستغفر وأناب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الألباب ومن سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبتي في الله في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأمسية الطيبة. وبداية أشكر كل الأخوة الذين ساهموا في إعداد هذا المكان وفي تنسيق هذه اللقاءات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأشكر لكم أيها الأحبة هذا الحضور المبارك. إخواني الأكارم، لا يخفاكم أن علاقة الإنسان المسلم في هذه الدنيا ترتكز في ثلاثة علائق: أولا علاقته مع ربه، وثانيا علاقته مع نفسه، وثالثا علاقته مع الناس. وهذه الثلاث جاءت مجموعة في حديث أبي ذر ومعاذ وأنس رضي الله عنهم أجمعين، فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالجزء الأول من هذا الحديث اتق الله حيثما كنت هي علاقة المسلم مع ربه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها هي علاقة المؤمن مع نفسه، وخالق الناس بخلق حسن هي علاقة الإنسان مع سائر الناس. واخترنا العلاقة الثالثة وهي علاقة الإنسان مع الناس لتكون سلسلة مباركة نعيشها في هذه الليالي بعنوان سلسلة فقه التعامل. والحديث عن فقه التعامل منظومة طويلة وعقد لألأ. اليوم الناس والدول والشعوب كلها تهتم بهذا الجانب ويسمونه المهارات الاجتماعية، حتى أسست معاهد في الغرب وأقيمت دورات تدريبية للتعامل وإجادة فن التعامل. وسبحان الله، كنت أقرأ في الأزمنة الماضية لبعض كتاب الغرب الذين كتبوا في فقه أو فن التعامل مع الناس، مثل ديل كارنيجي وويليام جيمس وغيرهم كتاب معروفين، فوجدت أن أغلب ما يذكرونه ويكتبونه في فقه التعامل إنما هو موجود في السنة النبوية وفي السيرة المحمدية. فالإسلام فيه كنوز وفيه آداب عظيمة، ولذلك أحببنا أن نعرض هذه السلسلة في 5 حلقات نبتدئها في هذا اليوم بفقه التعامل مع عموم الناس. والحلقة الثانية بإذن الله تكون بعنوان فقه التعامل مع الأقارب، والحلقة الثالثة فقه التعامل مع ولاة الأمر، والحلقة الرابعة فقه التعامل مع غير المسلمين، والحلقة الخامسة بإذن الله عز وجل فقه التعامل مع المخالف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني رشدي وأن يعيذني شر نفسي وأن لا يكيلني إلى نفسي، وبه أستعين. بداية أيها الأفاضل، أود أن أقدم بمقدمات سريعة قبل أن أذكر أصول التعامل مع عموم الناس. المقدمة الأولى أن الإنسان اجتماعي بطبعه. طبيعة الإنسان أنه لا يحب الانزواء، لا يحب الانطواء، يختلط مع الناس، لأنه لا شك يعيش مع إخوان، مع والدين، مع أهل وخلان، يأخذ ويعطي ويتكلم ويجلس معهم، فهو انطوائي مع الناس، ولذلك يحتاج إلى معرفة كيفية التعامل مع الناس. كيفية التعامل مع الناس. المقدمة الثانية معرفة فقه التعامل مع الناس مهم لعموم الناس، وبالأخص من كان على الاستقامة. لماذا؟ لأن عليه مسؤولية إيصال الدعوة إلى الله عز وجل ونشر السنة والتوحيد. وإيصال السنة والتوحيد وهذه الدعوة المباركة إلى الناس لها آليات ولها طرق ولها أساليب لا يدركها الإنسان إلا بمعرفة فقه التعامل. ولذلك كان معرفة مثل هذا الموضوع من الأهمية بمكان. المقدمة الثالثة ينبغي أن نعرف أن الناس متفاوتون في النفسيات وفي الطباع وفي الأمزجة، وهذا خلق الله عز وجل، لم يخلق الناس على وتيرة واحدة، وهذا ما جاء في صحيح الإمام البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على هذا القدر من الأرض، فجاء منهم الأسود والأحمر والأبيض وبين ذلك، وجاء منهم الطيب والخبيث وبين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك. فالناس على اختلاف هذه الأرض، تجد فيها التربة الصلبة، تجد فيها التربة اللينة، الناس متفاوتون في الطباع. المقدمة الرابعة ينبغي أن نعرف أن حسن الخلق عبادة تعبدنا الله بها، ولذلك هي من صميم دعوة المرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والإنسان أيها الأحبة يرتفع في درجات العباد بهذه الأخلاق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهي صفة المؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المقدمة الخامسة أن الأخلاق تحتاج إلى المجاهدة حتى تورث التعود. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والحلم بالتحلم. كثير من الأخلاق أيها الأحبة ما تكون صفة مستمرة عند الإنسان إلا إذا كررها. ولذلك قرأت عند بعض من يعتني بهذا الجانب أنهم يجعلون لهم أوراق خاصة يذكرون مجموعة من الأخلاق والسمات، يراجعونها بين الفترة والأخرى، ينظرون هل طبقوا هذه الأخلاق أو لا. والإنسان يحتاج بين فترة وأخرى أن يراجع هذه الأخلاق هل طبقها في حياته أو لا. هذه مقدمات سريعة حول هذا الموضوع. أما عن أصول التعامل مع عموم الناس، طبعا الموضوع متشعب له فروع وموضوع ذو شجون، ولكن نحاول أن نأتي على الخطوط العريضة والأصول المهمة لهذا الموضوع. الأصل الأول على إثر ما ذكرنا من المقدمات: معاملة الناس على حسب طباعهم. معاملة الناس على حسب طباعهم، وهذا له أصل في كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: خذ العفو. الشنقيطي في أضواء البيان عند هذه الآية قال: أي عامل الناس بما يسهل من أخلاقهم. والسعدي رحمه الله في تفسيره يقول لا تكلفهم ما لا تسع طباعهم. فالإنسان يعامل الناس على حسب ما هم عليه. ولذلك دائما في القاعدة يقولون عامل الناس بما يحبون ولا تعامل الناس بما تحب. ربما أنت تحب شيء لكن الناس ما تحب هذا الأمر. الناس أمزجتهم نفسياتهم تختلف. تجد يعني بعض الناس لا يحب المزاح فأنت تأتي إليه تعامله بالمزاح، أصلا طبيعته لا يحب، إنسان متعود على الجدية في حياته ما يستخدم المزاح فلا تستخدم معه المزاح. بعض الناس تجده لا يقتنع إلا بالقناعات العقلية الكلام العقلي، فلا ينفع معه أن تأتي إليه بالكلام العاطفي والقصاص والموعظة، لا تأتي بمقررات عقلية. بعض الناس لا، تجد على العكس من ذلك يتأثر بالجوانب العاطفية وكلام القلوب. فالإنسان يعامل الناس على حسب طباعهم. ولذلك جاء في الأثر خاطب الناس بما يعرفون، خاطب الناس بما يعرفون. فالناس متفاوتون في الطباع، منهم الصعب ومنهم السهل، كل واحد له طريقة في إيصال المعلومة، في الدعوة، في التعامل، في الخلق. فالإنسان يراعي الطباع، الناس متفاوتون في طباعهم. ثم الأصل الثاني عامل الناس بحسب درجاتهم. الناس في درجات مختلفة، تجد العالم والجاهل، تجد الغني والفقير، تجد الكبير والصغير، تجد الرئيس والمرؤوس، ومستحيل أن تعامل كل الناس بطريقة واحدة، تعامل كل إنسان بحسب منزلته. ولذلك جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم. هذا الحديث يدل على أصل مضطرد في الشريعة. ولذلك في باب الإمامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله عز وجل، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله عز وجل. قدم الحافظ لكتاب الله عز وجل لرتبته العلمية. وفي صحيح مسلم الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند السواك، قال فأعطيته الأصغر فناداني مناد كبر كبر، يعني أعطي السواك للأكبر، وهذا فيه مراعاة درجة الكبير. وفي الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وانظر حتى رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للملوك. هرقل كان كافر، فلما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة إليه راعى قضية أنه حاكم وأنه ملك، كتب إلى هرقل عظيم الروم، انظر إلى عظيم الروم وهو كافر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الأمر مراعاة للمكانة وللدرجة، فيراعى في الناس هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لفتح مكة، وقبل فتح مكة أسلم أبو سفيان، وكان أبو سفيان رضي الله تعالى عنه فاتح قائد له مكانته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذا الجانب الذي كان فيه، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فهو آمن. فالإنسان يراعي درجات الناس، لا يعامل الناس بدرجة واحدة، يراعي الإنسان الرتبة الاجتماعية، العالم له معاملة، الحاكم له معاملة، الوالدين لهم معاملة. بعض الناس يغض الطرف، ينظر إلى نفسه أنه مستقيم وطالب علم والثاني جاهل فقط. لا، لابد أن تنظر إلى الرتب الاجتماعية. فالشارع الحكيم راعى جانب هذه الرتب، راعى جانب هذه الرتب، فينبغي على الإنسان أن يراعيها وأن يرعى حال الناس. الأصل الثالث أيها الأحبة من الأصول المهمة في معاملة عموم الناس، عامل الناس على حسب ظواهرهم. وهذه قاعدة في إحسان الظن، بعض الناس دائما يدخل في المقاصد، إنسان شكاك يريد أن يدخل في القلوب ويحكم على الناس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، والظن أكذب الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والإنسان المؤمن يعامل الناس على ظاهرهم، يعامل الناس على ظاهرهم، أما القلوب فإلى الله، الغيب إلى الله. وانظر في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، القصة المعروفة لما قتل ذلكم الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله وقتلته؟ فقال: إنما قالها خوفا من السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو شققت عن قلبه لتنظر أقالها أم لا؟ يعني هل دخلت قلبه حتى تعرف هذا الأمر؟ فتمنى أسامة الإسلام يومئذ، تمنى الإسلام يومئذ، تمنى أنه ما أسلم قبل هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صحيح البخاري في حديث أبي سعيد الخدري لما أرسل علي بن أبي طالب بذهيبة، أرسلها من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خالد بن وليد عبارة، قال: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يعني يشير إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس وأن أشق بطونهم. الشريعة تعامل الناس بالظاهر، أنت ليس لك بمقصده، فالإنسان يعامل الناس على هذا الأصل وهو حسن الظن، حسن الظن. أيضا الأصل الرابع من الأصول المهمة في معاملة عموم الناس حسن اللقاء، حسن اللقاء. طبعا قضية حسن اللقاء له أثر عظيم جدا، لأن شخصية الإنسان تتشكل كما يقول العلماء بدرجة 70% عند اللقاء الأول. فلما يلتقي الإنسان بالناس في اللقاء الأول أو حتى لقاءات متكررة، ينبغي أن يكون لقاؤه حسنا. وكيف يكون اللقاء حسن؟ بمجموعة أمور، منها السلام والمصافحة، ومنها إبداء الشوق، أن يبدي الإنسان الشوق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأيضا يتحلى الإنسان بالابتسامة، الإنسان الطلق، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فالإنسان يكون طلق لما يلتقي بالناس. من الناس من هو بسام طلق الوجه لما يلتقي بالناس، فيكسب الناس ويأسر الناس بابتسامته. والإنسان أيها الأحبة يؤثر بسمته على الناس، وكما قيل: قد يؤثر الإنسان بفعله قبل قوله. فينبغي أن يحرص الإنسان عند لقاء الناس على حسن اللقاء، حتى يكون اللقاء له وقع على هذا الإنسان، يبدي له حرارة الشوق وحرارة اللقاء من المصافحة، من البهجة بلقاء هذا الشخص. أيضا من الأصول، الأصل الخامس في معاملة عموم الناس، حسن العبارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. حسن الكلمات أيها الأحبة كم لها أثر في اختراق القلوب. الكلمة الطيبة التي تتعامل بها مع الناس من الشكر، الناس تحتاج إلى الشكر. ربما تقول لإنسان: جزاك الله خير، شكر الله لك هذا الجهد، فيكون له وقع عظيم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وأقل ما يكافأ به المرء أن يقول الإنسان: جزاك الله خيرا، ويشكر على هذا الأمر. فالعبارة الحسنة لها أثر، منها أيضا الدعاء، أن تدعو للشخص، تقول: نسأل الله أن يحفظك، نسأل الله أن يوفقك، نسأل الله أن يسعدك. هذا في اللقاء لما تتكلم معه استخدم معه العبارات الحسنة، العبارات الحسنة. هناك الثناء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثير الدافع في الصحابة بالثناء بجانب المدح. كان يقول لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. رفع النبي صلى الله عليه وسلم السيف، قال: من يحمل هذا السيف؟ من يأخذ هذا السيف بحقه؟ ولما قال عن الراية: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. انظر العبارة كم لها أثر من إثارة الحافز. أيضا من الأصول، الأصل السادس، الإحسان إلى الناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الناس إلى الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تدفع عنه جوعته أو تقضي له دينه. الشاعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، تستعبد قلوبهم. الإحسان إلى الناس، الإحسان المادي، إذا كان الإنسان في ضائقة في دين تعينه، تعين هذه الإعانة، ما ينسى لك هذا الأمر، ما ينسى لك هذا الأمر. الزيارات، العلائق الاجتماعية التي قصر فيها كثير من الناس، مثل العزاء، مثل الأفراح، مثل المريض، تشارك. يحضر الإنسان العزاء، يحضر الإنسان أفراح الناس إن لم تقترن ببعض المنكرات. طبعا هذا قيد مهم. وأيضا المريض، مريض إنسان تزوره، كم من الأجور التي يحظاها الإنسان إلى جانب الأثر الذي يكون في نفس هذا الإنسان مقابل هذا الإحسان، مقابل هذا الإحسان. فيحرص الإنسان على الإحسان إلى الناس. سابعا من أصول التعامل مع عموم الناس، جسور التواصل. يبني الإنسان جسور التواصل، ويحرص الإنسان على أن تكون جسور مختلفة في التواصل مع الناس. هناك الاتصال، في الاتصال المستمر، هناك الرسائل النصية التي ربما بعض الناس يحتقرها، هناك الزيارة، ربما تزور إنسان فقط في المسجد وتسلم عليه فيكون له أثر عظيم جدا بإرسال شيء له، ببعث السلام له. التواصل له صور كثيرة جدا، يبني الإنسان هذه الجسور. ويحرص الإنسان أيها الأحبة أن يكون التواصل مستمرا، لأن بعض الناس يتواصل لكن سرعان ما ينقطع هذا التواصل. يبدأ مع إنسان بداية طيبة، هدايا، مسجات، رسائل معينة، لكن فترة وينقطع. هذا الانقطاع له أثر سلبي على هذا الشخص الذي تواصلت معه. أيضا أيها الأحبة، ثامنا من الأصول والخطوط العريضة في باب التواصل والتعامل مع عموم الناس، التواضع. التواضع، يحرص الإنسان على التواضع. من تواضع لله رفعه. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. الناس ما تحب الإنسان المتكبر، الناس ما تحب الإنسان المستعلي، تحب الإنسان الذي ينزل معهم، يعيش معهم. النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الصحابة، كانوا يحبون أن يجلسوا مع الفقراء والمساكين ويأخذون منهم ويعطون معهم، حتى يكون لذلك أثر عظيم، أثر عظيم. ولذلك جاء في ترجمة عبد الله بن هارون بن جمال أنه جاء إليه الإمام أحمد لساعة متأخرة من الليل، فطرق الإمام أحمد باب البيت، فقال عبد الله بن هارون: من؟ فقال: أحمد. ما قال الإمام أحمد ولا الشيخ أحمد، قال أحمد. قال: ففتحت له. قال: فمسيته ومساني. فقال له الإمام أحمد: لقد أحزنت قلبي منذ الصباح. قال: وما هو ذاك؟ يعني يريد ينصح نصيحة. قال: رأيتك تحدث الناس وأنت في الفيء، يعني أنت في الظل، والناس في الشمس، فإذا حدثت الناس كن معهم في الشمس. انظر إلى قضية التواضع والنزول مع الناس. فأثرت هذه النصيحة في عبد الله ابن هارون الجمال التي كانت من الإمام أحمد. أيضا أيها الأحبة، تاسعا من أصول التعامل مع عموم الناس الهدية. الهدية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، الهدية ولو كانت يسيرة، الهدية التي لا تكون في توقع الإنسان، الهدية المختلفة المنوعة بين الفترة والفترة، والله لها أثر، ربما يحتقرها الإنسان، ربما يكون كتيب، ربما يكون طيب أو كاسة، شيء يسير جدا يهديه الإنسان، تبقى في ذاكرة الإنسان، تبقى في ذاكرة الإنسان. فهذا أصل في التعامل مع الناس. أيضا أيها الأحبة، عاشرا من أصول التعامل مع الناس الحكمة. ما هو الحكمة؟ يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الحكمة هو استخدام الشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين. في مواضع الإنسان يحتاج إلى الشدة، وفي مواضع يحتاج الإنسان إلى اللين، وقد سبق أن تكلمنا عليه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مع بعض الصحابة ويلين مع بعض الصحابة بحسب الحال. والإنسان يحتاج، لأن الشدة الدائمة لا تنفع واللين الدائم لا ينفع، فيكون الإنسان وسط، وسط بين هاتين الحالتين. الأصل الحادي عشر في التعامل مع عموم الناس التغافل. التغافل هو عدم الاهتمام بالكلام إذا كان في الأمور الشخصية ولا يكون له ضرر على الدين. وهذا طبعا الإنسان في بيته، الإنسان في مقر وظيفته، أحيانا يسمع بعض الكلمات ينبغي أن لا يلقي لها بالا، إذا كانت في أمور شخصية ما تؤثر، ما لها ضرر، ما لها ضرر على الدعوة، ما لها ضرر على الدين، فالإنسان لا يلقي لها بالا. ولذلك الحديث الذي لا يخفاكم، جاء نفر من اليهود كما تقول أم المؤمنين عائشة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليكم. فقالت أم المؤمنين عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. فقالت أم المؤمنين عائشة: أولم تسمع ما قالوا؟ فقال: بلى، ولكن قلت: وعليكم. هذا الحديث عظيم. يقول ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية، قال: وهذا أصل في تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تكن فيه مفسدة دينية. ولذلك الإمام الشافعي يقول: إن العاقل هو الفطن المتغافل. يعني حقيقة العاقل هو الذي يستخدم التغافل في مواطن. لذلك عثمان بن زائدة لما جاء الإمام أحمد قال له: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل، إن الإنسان ما يهتم بكلام الناس. فقال الإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. يعني يحتاج الإنسان إلى التغافل كثيرا في حياته. تسمع بعض الكلمات في البيت فتتغافل عنها، تسمع بعض الكلمات في مقر الوظيفة تتغافل عنها، تسمع كثير من العبارات تتغافل عنها. هذا التغافل له أثر عظيم. الأصل الثاني عشر، وهذا الأصل طبعا هو الأخير، عدم تجاوز الخطوط الحمراء. كل الناس أيها الأحبة لهم أمور هي خطوط حمراء لا يتجاوزها الإنسان، منها أن الإنسان ما يتطفل، ما يكون لديه فضول، ما يتدخل في خصوصيات الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تعرف هذا الإنسان ينزعج إذا أخذت الهاتف ماله ونظرت فيه، هذا ينزعج إذا أنت تتطفل وتفتح سيارته وتنظر، أو ينزعج إذا دخلت في خصوصياته، فخلاص ما تدخل في مثل هذه الأمور. اجعلها خطوط، خطوط حمراء لا تتجاوزها تمتثل لهذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه أيها الأحبة جملة من الأصول العظيمة التي يحتاجها الإنسان في التواصل مع عموم الناس. وبإذن الله عز وجل نكمل السلسلة غدا في فقه التعامل مع الأقارب، وهي سلسلة ماتعة مهمة يستفيد الإنسان المؤمن في حياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.